وأما نفقتهما ومؤنتهما فإن كان لكل منهما مال، ده بيرجع لمسألة الولدين مرة أخرى. نفقت الولدين دول اللي احنا مش عارفين منهم مين اليهودي ومين المسلم، ومؤنتهما فإن كان لكل منهما مال كانت فيه، ده عنده مال وده عنده مال، يبقى كل واحد ينفق عليه من ماله، وإلا إذا لم يكن لهما مال وجبت على أبي المسلم، على أبي المسلم نفقة ابن بشرطه، وتجب نفقة آخر وهو اليهودي في بيت المال بشرط كونه ذميا. هو مش عارف مين ابنه فيهم، فهو هتجب عليه نفقة لواحد منهما على سبيل الإبهام، ما اقدرش اعينه برضه لان غير معين. طب ونفقة الثاني هتجب في بيت المال لو كان ايه ذميا بشرط وهو اليهودي. طيب واما نفقتهما ومؤنتهما فان كان لكل منهما مال كانت فيه ان ينفق عليه من مال نفسه، والا لم يكن لهما مال وجبت على ابي المسلم نفقة ابن بشرطه، وتجب نفقة آخر وهو اليهودي في بيت المال بشرط كونه ذميا. يبقى هو هيطلع نفقة بشرطه، شروط النفقة على الابن لواحد منهم غير معين، ونفقة الثاني في بيت المال إن كان ذميا بشرطه، بشرط كونه ذميا، وشرطه ألا يكون هناك أحد من أصوله ممن تلزمه نفقة القريب. شرط الذمي ده إن هتبقى في بيت المال إن كان ذميا بشرط ألا يكون هناك أحد من أصوله ممن تلزمه نفقة القريب، يعني يكون أبو عايش، حد من أقاربه ممن تجب عليه نفقته حي، فيجب عليه أن يخرج نفقة لأحد اثنين غير معين، لما نفقة مبهمة لأحد الاثنين أيضا من القريب ده، لأنه متيقن أن واحد فيهم قريبه يهودي ماشي، وانه تجب عليه نفقته.
هو ده شرط الذمي ولا شرط الابن؟
ده شرط الذمي.
طب هو الا وجبت على ابي المسلم نفقه ابنه بشرطه وسكت عن الشرط، وكذا وتجب نفقه الاخر هو الذي في بيت المال بشرط كونه ذميا، قال شرط الذمي وكذا رجع قال الشرط اللي هو سكت عنه في الاول.
لا ده الشرط ده بتاع الذمي.
طب شرط الابن ايه؟
ما هو في واحد ابنه يقينا فهتجب عليه نفقته هو بشرط نفقه الاب على الابن، ليه في أبواب النفقات ماشي. والزمي هتجد في بيت المال بشرطه ان يكون زمي، ثانيا الا يكون هناك الا يوجد هناك من هو قريب لذلك الزمي. يعني مش امه توفيت ده؟
امه توفيت
حلو، لكن في واحد قريبه عايش والقريب ده غني ويجب عليه النفقة على ابن المرأة اللي توفيت اليهودية دي، عند ذلك يجب عليه ان يعطي النفقة لأبي المسلم ده يتولى النفقة عليه، لانه هو مبهم في واحد يهودي معاه لكن مش معين، وتجب نفقة اليهودي ده على اليهودي التاني قريبه.
هو طلب ان هو يضم قريبه دوت ليه؟
ولا لا ما اقدرش اضمه لان في واحد مسلم بيقين ده، لذلك هخلي المسلم هو المشرف عليهم، هم في رعاية المسلم حفاظا لحق الاسلام، اخليه في رعاية المسلم الاثنين لغاية لما يتبين بحال من الاحوال بقى، ما تبينش يفضلوا في رعاية المسلم. وإن مات من أقارب الكافر أحد وقف نصيبه حتى يتبين الحال. نفترض أن عم الكافر ده مات بعد أمه، هل لكن هو غير معين الكافر ده، نوقف نصيب ميراثه لغاية لما يتبين، وقف نصيبه حتى يتبين الحال، أو يقع الاصطلاح أنهم يصطلحوا على المال بشيء معين، يقول له مثلا انت خذ النص وانا النص وما الى ذلك، يعني حسب الاصطلاح. وكذا ان مات من اقارب المسلم احد، وان مات الولدان او احدهما يبقى خلاص في الميراث كده ايه، لو مات من اقارب الكافر واحد هنوقف المال، ولو مات من اقارب المسلم واحد وله ميراث فيه هنوقف المال ايضا لغايه لما يتبين الحال. وان مات الولدان او احدهما وقف ماله ايضا، بقية ماله الذي يملكه يوقف، لأنه مش عارف، ما هو لا توارث بين أهل ملتين، لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وإحنا مش عارفين ده كافر ولا مسلم، فنوقف المال لغاية لما يتبين. وإن مات أحدهما قبل البلوغ غسل وصلي عليه ودفن بين مقابر المسلمين واليهود. ها؟
قبل البلوغ يدفن في مقابر المسلمين
عادي؟ لا خلي بالك، أصل هو في أصله إن أبويه يهوديين، أم وأبوه، عشان كده إحنا قلنا إيه؟
بس هو لم يكلف بعد فيعني.
لا 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 بيبقى يهودي.
بس لا يحاسب على ذلك.
أيوة بس يهودي يعني لو بلغ لا صار يهوديا ولا أحتاج أن أقيم عليه حد، لأن أبويه يهوديان، فعند ذلك هو يبقى يهودي زيه، بخلاف لو كان ده أبو مسلم ده يحتاج بقى إلى ردة وأحكام ردة وما إلى ذلك، وأن هو في الأصل يبقى مسلم.
أنا مثلا أطفال صغيرين مثلا هو لم يعي أي شيء عن.
جميل، بس إحنا بنتكلم على أحكام الشريعة التي تقام عليه في الدنيا مش أحكام عند الله. هو لو مات دون سن البلوغ داخل الجنة على الراجح من أقوال علماء أصول الدين، عن 10 أقوال الراجح منها أنه يدخل الجنة، مات قبل البلوغ يدخل الجنة خلاص. لكن إحنا نتكلم عن أحكام الدنيا، هتفينه فين؟ في قبور الكفار. طب بس ده في شبهة إسلام بأن يكون هو ده الولد المسلم، ولا في قبور المسلمين؟ طب ما هو في شبهة النصرانية لأن يكون هو ده المبهم النصراني، فإذا تعين النصرانيين يبقى دفنت واحد نصراني في قبور المسلمين وده حرام. دفن المسلم في قبور الكفار حرام، ودفن الكافر في قبور المسلمين حرام، فأنا عايز أخرج من الحرمة دي أعمل إيه؟ أدفنه بين قبور المسلمين والكفار. وإن مات الولدان أو أحدهما وقف ماله أيضا، وإن مات أحدهما قبل البلوغ غسل وصلي عليه لاحتمال الإسلام، ودفن بين مقابر المسلمين واليهود عشان ما يدفنوش في مقابر المسلمين وقد يكون يهودي، ولا في مقابر اليهود وقد يكون مسلم، لأن الاثنين حرام، فأدفنوا بين قبور المسلمين واليهود. طب أو مات بعد البلوغ، أو بعد البلوغ مات بعد البلوغ أحدهما والامتناع عن الإسلام جاز غسله دون الصلاة عليه، بعتبر أنه مرتد كده، لأنه هو في الحالتين دي إما مرتد أو يهودي أصلا، وفي الحالتين يبقى يجوز ان انا اغسله جوازا مش وجوبا. يبقى الاول هيبقى وجوبا، وان مات احدهما قبل البلوغ غسل وجوبا ماشي، وصلي عليه وجوبا لاحتمال اسلامه ماشي، كان مات مجموعه من الكفار والمسلمين ومش قادر اميزهم عن بعض، بصلي على الجميع بنيه الصلاه وجوبا. اختلط مجموعه من الكفار والمسلمين من الموتى وانا مش قادر اميز واحد فيه، لا دول مسلمين ولا دول كفار، اختلطوا ببعض، بغسل الجميع وكفن الجميع واصلي على الجميع بالصلاة بنية الصلاة على المسلمين فقط، ما بصليش على اليهودي ولا الكافر، يبقى نيتي في الصلاة كده. لكن التغسيل والتكفين ده جائز حتى على غير المسلمين. نعم هتفنهم هنا في النص، مش هتفنهم ولا المسلمين ولا أي. وإن مات أحدهما قبل البلوغ غسل وصلي عليه أي وجوبا، ودفن بين مقابر المسلمين واليهود، لأن لا يجوز دفنه في مقابر المسلمين ولا في مقابر اليهود. أو بعد البلوغ، واحد مات بعد البلوغ والامتناع عن الإسلام، كان بلغ وقال لا أنا مش هدخل الإسلام، جاز غسله دون الصلاة عليه لأنه يهودي أو مرتد، يعني لو كان ده هو أصله يهودي يبقى هو يهودي وما دخلش الإسلام، فيغسل جوازا، يجوز تغسيل اليهودي والنصران، ويكفن جوازا ويحرم الصلاة عليه ويحرم دفنه في قبور المسلمين. أو مرتد صورة تانية، يعني يكون هذا هو المسلم وقد ارتد عن الإسلام فلا يدفن أيضا في قبور المسلمين، لكن يجوز تغسيله وتكفينه ولكن يحرم الصلاة عليه. ولا يصح نكاح واحد منهما لأنه يحتمل أنه يهودي أو مرتد، فلا يصح نكاحه كالخنثى المشكل. طب أراد هذا الرجل إذا بلغ ولم تنحل المشكلة أن يتزوج، ما ينفعش. لو كان بقي بعد بلوغه لا رفض الإسلام مش هقتله ولا هعتبره مرتد، لأنه احتمال أن يكون يهودي، لكن اليهودي لا يتزوج المسلم لا يصح زواجه، فإذا تزوج نصرانية أو يهودية جاز، لكن لو لا يصح أن يتزوج مسلمة لأنه يحتمل أنه يهودي أو مرتد، فلا يصح نكاحه كالخنثى المشكل. والله تعالى أعلى وأعلم. المرة القادمة نأخذ القاعدة التابعة أيضا بقاعدة اليقين لا يزول بالشك، الأصل في كل حدث تقديره بأقرب زمن. ودي أيضا من داخلة تحت قاعدة إيه؟ اليقين لا يزول بالشك. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأجل. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. قافة اللي أنا شرحتها دلوقتي لا، علم القيافة ده علم، علم متكامل له قواعد وأسس وقوانين، والعلم ده كان موجود عند أهل اليمن ويمكن موجود إلى الآن. وهذا العلم يقدر به على إثبات النسب إثباتا يعتبر كالقطعي عند المسلمين.
نقدر نقول دكتور كالصيرفي مثلا،
الصيرفي عنده ظن، ده بقول لك إن الشرع أقام عليه الأحكام. ها يتكلم عن الصيرفي الذي ايه يحس الذهب يعني، لكن ده علم بيثبته الشرع، ان الشرع اثبت ان هذا العلم تقام عليه الاحكام. نعم خلاص. بس هو علم مثبت للنسب بقواعد وقوانين نفسية وملكة ايضا عند ذلك العلم اللي هو القائف، الرجل الذي يسمى القائف هذا امتاز بذلك العلم وأصبح متمكنا منه وعنده الملكة للتمييز والإثبات، لدرجة ما بيقول بيقول عن شيء يكاد يكون يقيني، أو عامل كده زي ما هو أنت بيقول إن إيه زي الذهب، لما تروحي عند السائر وتديله قطعة معدن وعايزة تقول له ده ذهب ولا لا، هو بالملمس بتاعه بيقدر يحس. ها
كثافة بتاعته أو وزنه
باللمس، باللمس كده بيقدر يقول ده ذهب ولا لا، ويقول لك مغشوش ولا مش مغشوش، يقول لك انت مديله حته معدن صفراء او حمراء لونها ذهب، فهو بمجرد ما يلمسها بايده يقول بالاحساس الداخلي مع الملكه اللي عنده مع تعوده على مرار الزمان على مرور الزمان ان هذا ذهب، وممكن يقول لك عيار رقم كام كمان، فاصبح عنده ملكه ان يميز بذلك. فالشرع يعتبر هذه الملكه انها مثبته للانساب، تثبت يثبت بها النسب. اذا لم يجد، فاذا وجد القائف هذا وقال ان ده ابن ده خلاص، يعني تتحل مشكله اليهودي والولدين دول بان يوجد قائف فيقول هذا ابنك، خلاص يبقى ده المسلم والتاني يهودي وانحلت المشكله. لكن لم يوجد قائف، ولذلك الامام النووي لما وضع المساله وضعها بقيودها التي تجعلها مستمره على الابهام، بان يوجد قائف ان الاثنين ما اسلموش ورفضوا وما الى ذلك. نهاية المسألة.
دكتور حضرتك يعني المرض دي.
نعم.
الأثر وقيافة البشر، قيافة نوعان، قيافة الأثر لما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم وراه وصلوه لحد الغار، دي قيافة الأثر. قيافة البشر
إن القائف ده في رحلة الهجرة لو بقيت أقدام النبي وقدم أبي بكر لقال هذه أقدام النبي وهذه أقدام أبي بكر، من دقة نظره في الأقدام، إن مجرد وطئ الأقدام كده وهو عنده من الدقة إنه هذه أقدام النبي صلى الله عليه وسلم ودي أقدام أبو بكر، فيميز تمييز تام إذا قيافة الأثر وقيافة البشر في النسبة في النسب يعني. علم الإيه؟ الدي إن إيه؟ ما قلت بشرطين، إما أولا قلت نسيت الشرطين.
طيب
أولا أن يكون في إثبات النسب وليس في النفي، ثانيا ان يكون يقيني او شبه يقيني، وخصوصا لو كان هتقوم عليه حدود هنقول ادراء الحدود بالشبهات، يعني افترض ان هو كان يقيني شبه يقيني هقول له لا ما ينفعش، وعايز عالم مجتهد جديد زي سيدنا نور الدين يجتهد هل الدي ان ايه زي القيافه ام لا، فنعطيه الحكم ونقيسه عليه وننقل له احكام القيافه ام لا، دي محتاجه مجتهد معاصر، ولا عشان هنبين عليها احكام من اراقه الدماء ووجوب ديات وما الى ذلك، فمحتاجه
الشيخ شعره رحمه الله عليه كان في مستشفى
كان ايه
في دبنا من الدوله الخارجيه
نعم
ولد لامرأة ولدت ذكر ومرأة ولدت أنثى ولم يستطيع أن يفرق بين يعني مين من الذكر
من أم ده من أم دي ومن أم ده
بالضبط
يعني. نعم
طلبوا يعني إن هم يسألوا في المسألة دي تعلم العلماء المسلمين وكان الشيخ موجود هناك يعني فطلب أن يحلل لبن الأمي فأيهما كان أعلى في الدسم فهو فهي أم الولد
ده نوع من الاسترشادات ماشي لمنع منه قد يكون ذلك المعنى مؤثر يعني ان غالبا دسم الولد في الرضاع بيكون لبن نسبة الدسم في لبن رضاع الولد اكبر منها في لبن رضاع الانثى ده العكس انت
للذكر مستحب الانسان هل
لا 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 ده عايز رجوع برضو لعلم الرضاع كده وهل اللبن الناتج عن ولادة الولد بيختلف عن اللبن الناتج عن ولادة البنت ولا لا فغالبا هو مبني على كده مش مبني على للذكر المتحفظ الانثيين انها لها نصيب من الرضاع
ان ها كل ان هو كان هذا المخرج يعني من هذه
الله اعلم اما نسمع كلام الشيخ نفسه عشان نقدر نحكم لان كلام الائمه لازم ايه والله تعالى اعلى وعلم عز وجل وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم هل عنده اسئله يلا انصرفوا يلا
اولاد الكفار يدخلون الجنه بدون
اختبار ده الراجح من 10 مذاهب حديث الاختبار ضعيف اللي هو ان يؤتى بالمجنون واهل الفتره والصبي والميت والمعتوه وما الى ذلك فيختبرون يوم القيامه الحديث ده اختلف فيه العلماء ومنهم من قال انه ضعيف وبالذلك والاصح من 10 أحوال انهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا شيء ولا امتحان وده الاصح الذي صححه علماء التوحيد من 10 أوجه موجودين في حاشيه البجوري على الجوهره.
طب واهل الفتره قالوا رجعت
برضه
يدخلون الجنه بدون اختبار؟
ايوه طب اهل الفتره كده يلا